بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا جميعا برحلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهاجه ومنهاج ذريته الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن من المصائب التي يشعر بها الإنسان بكل وضوح هذه المصيبة التي ابتليت بها الأمة، حيث فقدت هذا النبي العظيم والرسول الكريم الذي تجلت فيه الرحمة الإلهية على هذه الأمة، حيث بعث هذا النبي صلى الله عليه وآله من أجل هداية الناس، من أجل إنقاذ الناس، من أجل تذكير الناس، كما أشرنا في بحثنا أن هناك قيم مخبأة في واقع الإنسان، وكانت مهمة النبي صلى الله عليه وآله ومن أبرز مهماته أنه يذكر هذا الإنسان بهذه القيم، ولم يكن فقط مذكرا بلسانه صلى الله عليه وآله، وإنما كان مذكرا بسلوكه وحمله لهذه القيم الأخلاقية التي تجسدت في سلوكه صلى الله عليه وآله. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. كان حديثنا وموضوعنا في فن التعامل مع الناس، وقلنا أن فن التعامل يعتمد على أسس. هذه الأسس من الضروري جدا أن يأخذها كل إنسان بعين الاعتبار حينما يريد أن يوجد تعاملا حسنا ويكون ناجحا وذو مهارة في التعامل مع الآخرين. قلنا أول أساس من هذه الأسس هو الدين، التدين، وقربنا في الأسابيع الماضية ما هو الارتباط بين الدين وحسن التعامل مع الناس. قد يتصور الإنسان لأول وهلة أنه لا علاقة لحسن التعامل بالتدين، لكن أثبتنا أن التدين هو الذي يشعر الإنسان بالمسؤولية في كل الأحوال، لأنه مستأمن في هذه الأرض، لأنه خليفة الله في هذه الأرض، وكذلك يشعر الإنسان بالرقابة الذاتية. الإنسان من خلال العبادة، من خلال الصلاة وغيرها، يشعر بالرقابة الذاتية، يتعود على الرقابة الذاتية، على أن يراقب نفسه بنفسه في موارد لا يمكن إيجاد الرقابة من الخارج. إلى حد ما العقوبة والقوانين الموضوعة تمنع الإنسان من ارتكاب المخالفات، ولكن جزء كبير من هذه المخالفات لا يمكن الحد منه إلا من خلال الرقابة الذاتية. كذلك التدين والدين والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى يوجد الرحمة في قلب الإنسان. هذه الرحمة حينما تتسع لا شك أن لها آثار كبيرة ومهمة على حسن التعامل مع الناس، وسوف نرى إن شاء الله تعالى من خلال التطبيقات التي نمر بها. وقلنا هذا الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يسعى لنيله في مجالين: الأول في تعميق معرفتنا، يعني إيمان بلا معرفة ليس له ذلك التأثير، لابد من المعرفة، لابد من العلم. راح نفهم بعد قليل كيف أن العلم هو الذي يجعل الإنسان ماهراً في تعامله مع الناس، موفقاً في تعامله مع الناس. والأمر الثاني في تحفيز ميولنا الفطرية للإيمان، يعني الإنسان مشتمل على مجموعة من الميولات، هذه الميولات بعضها أعمى إذا صح التعبير، يعني نائمة لا تتأثر أو لا تنفعل إلا من خلال محفز. يعني أكو بعض الميول مادية واضحة الظهور مثل الأكل والجنس، ما يحتاج لتحفيز، هذا موجود ظاهر لأدنى التفاته يحرك الإنسان. ولكن هناك بعض الميول المعنوية تحتاج إلى محفز. كيف تعرف أن عندك ميل بحيث لو حفزته لو حركته لأوصلك إلى نتيجة طيبة تستر بها وتحقق لك السعادة وتحقق لك النجاح في مجالات عدة؟ مثلا العلم، العلم هو ناتج من الميول إلى الكمال، ناتج من الميول إلى القدرة. مثلا الجمال الذي تحدثنا عنه في بعض الجمع، هذا الجمال، حب الإنسان، ميل الإنسان إلى الجمال، هذا يحتاج إلى تحفيز، يحفز من خلال العلم. في بعض التخصصات إذا كان الإنسان ذو علم ذو معرفة يستطيع أن يكتشف موارد كثيرة من مصادق الجمال في هذا الكون، والتعرف على مصادق الجمال لا شك أنه يثري الإنسان ويؤنس الإنسان ويعرف الإنسان بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. إذن العلم يقوم بدورين: يكشف لنا الحقائق وتجد ميولنا الفطرية مصادق متعلقاتها، يعني هذا الميل الفطري مثل الميل نحو الكمال نحو الاقتدار، وين مصادقه؟ إنسان ما يميز بين المصادق إلا من خلال ماذا؟ من خلال العلم، من خلال المعرفة. أنت عندك قدرات هائلة جدا، أنت أيها الإنسان انطوى فيك العالم الأكبر كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن المشكلة أنك تجهل هذه الطاقات، تجهل هذه القدرات، تجهل هذه الميولات، أو تجهل كيفية تفعيل هذه الميولات، وهذه مشكلة الإنسان الجاهل. إذن بالعلم نستطيع أن نكتشف مصادق متعلقات، المقصود بالمتعلق يعني الشيء الذي يتعلق بهذا الفرد، هذا هو المتعلق. فالميل إلى الكمال، العلم يعرفك بمصادقه، وين الكمال فيه، وين موجود. قد أنت جهلا منك تتصور أن الكمال أن تصبح مليونير في هذه الحياة، أنت هكذا لأن معرفتك ضعيفة، تتصور أن السعادة والكمال واللذة بأن تصرف كل عمرك وكل طاقتك في طلب المال. هكذا بعض الناس يتصورون هكذا، أو تصرف كل طاقتك في طلب النساء أو في طلب السمعة أو في طلب الجاه وغير ذلك. هذا ناتج من ميل في الإنسان، لأنه يستر، لأنه يلتذ، لأن هناك باعث داخلي في نفس الإنسان. لكن المشكلة أنه يخطئ في تكييف هذا الميل، لا يصيره بالاتجاه الصحيح. ولذلك هذه الميول في واقع الإنسان هي من أكبر النعم على هذا الإنسان، وهذا الذي يدعو إلى أن الإنسان يتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في نفسه، بمعرفة النفس، بمعرفة حقيقة النفس، بمعرفة ميول النفس، يكتشف عظمة الله سبحانه وتعالى. من هنا نجي نسأل: كيف ندرك أن لمعرفة النفس سبباً في تهذيب النفس؟ وعلماء الأخلاق يؤكدون على أهمية تهذيب النفس، أن نهذب أنفسنا انطلاقاً من القرآن الكريم الذي حث على تهذيب النفس وعلى تزكية النفس. لكن كيف نشعر بأهمية التهذيب؟ مو مجرد أن الإنسان يسمع رواية أو نص آية على أهمية التهذيب فيؤمن بالتهذيب. صحيح يتعبد الإنسان بالنص، ولكن من الضروري أن يدرك سر أهمية التهذيب. يمكن من خلال النظر في النصوص أن نستنتج مجموعة من الأسباب التي تبين لنا سر أهمية تهذيب النفس. أولاً، أن معرفة النفس تؤدي إلى إدراك كرامة النفس. لو تأملت في نفسك لوجدت أن الله عز وجل أكرمك بهذه النفس. إذا أدركت النقاط الإيجابية في النفس التي لو فعلتها لنلت السعادة في هذه الحياة وفي تلك الحياة، لاكتشفت أن الله أكرمك بهذه النفس. شنو النفس المؤمن؟ النفس المؤمن العزيزة الكريمة اللي تتصف بالتقوى، تتصف بمختلف القيم الأخلاقية. إذن يكتشف الإنسان كرامة هذه النفس، شرف هذه النفس، عظمة هذا الصنع الإلهي. هذا أولا. ثانيا، سوف يطلع على الأخطار المحدقة به، يعني بالإنسان. هناك أخطار محدقة. شنو الأخطار؟ الشيطان يتربص بالإنسان، النفس الأمارة بالسوء. وهنا من الضروري أن نلتفت، حينما أنا أتحدث عن النفس تارة أتحدث عن النفس باصطلاح علماء الأخلاق وتارة باصطلاح الفلاسفة. أنا الآن ما أتحدث عن النفس باصطلاح علماء الأخلاق، لأن علماء الأخلاق حينما يطلقون النفس ينصرف الذهن عندهم إلى النفس الخبيثة الأمارة بالسوء. لكن حينما نريد أن نتحدث عن النفس باصطلاح الفلاسفة، النفس في حد ذاتها هي لا أنها سيئة ولا أنها حسنة، وإنما هي فيها قابلية، لأن فيها أبعاد متعددة، ففيها القابلية أن تصيرها إلى جانب الحسن، و فيها قابلية أن تصيرها إلى جانب القبح والسوء. لاحظنا؟ فإذن الإنسان من خلال التأمل بالنفس أو في النفس سوف يطلع على الأخطار المحدقة بالإنسان جراء ميوله النفسية وعنصر الهوى. ولذلك إحنا نرمز إلى النفس السيئة الأمارة بالسوء بشنو؟ هوى النفس اللي راح نبين الآن. ما هو هوى النفس؟ اللي هو الانصياع إلى دافع الشهوة، اللي هو تجميد لحركة العقل. العقل ينبغي أن يكون هو القائد لمسيرة النفس، لكن حينما يعطل الإنسان العقل وينصاع إلى الهوى، يعني إلى الغرائز، تصبح النفس نفس خبيثة، تصبح النفس نفس أمارة بالسوء. ثالثا، سوف تظهر للإنسان من خلال التأمل في هذه النفس خبايا النفس، استعدادات النفس المختلفة، ومن أجل رقيها وكمالها سيسعى الإنسان في خط التربية، في مسار التهذيب، لكي يبلور هذه الاستعدادات والكمالات، ويستخرج كنوز هذه الكمالات من واقعه الذاتي. هذا ثالثا. رابعا، إن كل واحدة من المفاسد الأخلاقية لها جذور في النفس الإنسانية، وبمعرفة النفس سيسعى هذا الإنسان في عملية قلع هذه الجذور، يقتلع هذه الجذور من واقع النفس، يطهر النفس من جذور الفساد، من جذور الرذيلة. خامسا وأخيرا، بمعرفة النفس، يعني حينما تعرف أبعاد النفس وما هي الأمور التي انطوت عليها النفس، سوف تدرك أنه مخلوق عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذه النفس من الطاقات ما لو فعلها الإنسان لحقق أشياء كثيرة. الآن الإنسان استطاع أن يحقق أشياء كثيرة، لكن أضعاف هذه الأشياء الكثيرة لو كان الإنسان فعل النفس في المسار الصحيح، لكان ما شاء الله حققت للإنسان السعادة في هذه الحياة، ولم يجد أي شر فيها. إذا أردنا أن نتبين أهمية النفس من خلال الروايات، نجد بعض الروايات على سبيل المثال عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. هذا كلام مولى الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. وأنه أيضا عليه السلام: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالات. الإنسان الذي لا يعرف نفسه، يجهل نفسه، سيكون في طريق الضلال. أيضا عنه عليه السلام: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. الإنسان كلما عرف نفسه وأدرك حقيقة نفسه فهو يدرك عظمة الله عز وجل، بالتالي سوف يكون أخوف الناس بالله سبحانه وتعالى. أيضا عنه عليه السلام: من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفسه أهملها. ما يهذبها، ما يطهرها. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. وأخيرا أيضا عنه عليه السلام: العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها عن الله سبحانه وتعالى. وروايات كثيرة، اقتصرت على هذه الروايات من أجل أن نفهم مدى قيمة النفس وأهمية معرفة النفس. وسوف أتوقف عند تفاصيل معرفة النفس، وأرجو منكم أن تتحملوني في كم أسبوع حتى نستوعب، وهذه فرصة لنا، فرصة لي أنا ولكم أيضا إن شاء الله تعالى، أن نتعرف على أبعاد النفس، وبهذه المعرفة إن شاء الله نفتح لنا أبوابا كثيرة من الخير إن شاء الله تعالى، ونصل إلى آفاق عالية من الإيمان والتقوى إن شاء الله تعالى. الإيمان الذي قلنا أنه شيء مهم وأساسي في حسن الخلق وفي إيجاد تعامل ناجح وحسن مع الناس، له موانع، له موانع وتحديات، منها هوى النفس، منها الدنيا. الدنيا طبعا راح نتحدث، لكن فيما بعد إن شاء الله. أول شيء نتحدث عن النفس وحقيقة النفس وأبعاد النفس، وبعدين نمر على الدنيا ونفصل ما المقصود بالدنيا، ولماذا تذم الدنيا كثيرا في الروايات، وهل هناك نصوص تمدح الدنيا؟ اللي نسمع كثيرا أن الدنيا مذمومة، دائما مذمومة، ولكن هناك روايات تؤكد على أهمية الدنيا وأنها دار أولياء الله عز وجل. المانع الثالث والمشكلة الكبرى في مسيرة الإنسان الإيمانية الشيطان. الشيطان له دور مهم في تقييد حركة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. ما هي النفس أولا؟ وقبل الإجابة، ما هو النفس أولا وما هو هو النفس ثانيا؟ قبل الإجابة على ذلك، تشير جملة من الآيات القرآنية التي نزلت في هوى النفس. قال تعالى عز وجل عن بلعم بن باعورة: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا آية في سورة الأعراف، يعني أن هذا بلعم بن باعورة كما قرأتم في التاريخ كان ذا علم ولكنه اتبع هواه. بأي قرينة أنه ذو علم؟ بقرينة الآية: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا يعني أنه ذو علم، أنه ذو معرفة. إذن السبب في انحرافه ماذا؟ ماذا بعد؟ اتباع الهوى. إذن العلم بوحده ما يحل مشكلة الإنسان، إذن لابد زيادة عن العلم من الإيمان، من التقوى، العمل بمقتضى العلم. في آية أخرى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في بعض الآيات اعتبر اتباع الهوى يعارض للهداية إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم من أضل ممن اتبع ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله تعالى عن بعض المنافقين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني مشكلة، حتى مشكلة النفاق أنه اتباع للهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه مجموعة من الآيات تؤكد على أن المشكلة الكبيرة التي يواجهها الإنسان في مسيرته الإيمانية في هذه الحياة هو شنو؟ هوى النفس. زي نجي نسأل: ما هو هوى النفس؟ نسمع كثيرا عن أن هوى النفس، ويتعوذ الإنسان صباحا ومساء من هوى النفس. ما هو المقصود بهوى النفس؟ هناك تأكيد أيها الإخوة شديد جدا في كتب الأخلاق على ضرورة أن يكون الإنسان تابعا لعقله ومجاهدة الهوى، هوى النفس. وقلب الإنسان ميدان للصراع بين النفس والعقل، بين النفس والعقل. لكن هذا طبعا باصطلاح منه، باصطلاح الأخلاقيين مو باصطلاح الفلاسفة، لأن النفس في واقعها بغض النظر عن تكييف الميول هي متساوية بين الفساد وعدم الفساد. بما أن للنفس مفاهيم مختلفة تكون أحيانا منشأ للخطأ، لابد من أن نوضح هذا الاصطلاح. يقول القرآن الكريم: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أو لا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه استعمالات القرآن الكريم. ماذا يقصد القرآن الكريم بهذه الاستعمالات؟ هل يقصد المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي؟ قلنا أنه في الاصطلاح الفلسفي استعملت النفس بمعنى الروح، وراح نبين لماذا سميت الروح بالروح إن شاء الله فيما بعد. البعض يذكر هناك نفسان، نفس طبيعية ونفس إنسانية أو نفس إلهية، ما لنا شغل إحنا الآن بهذا التقسيم. البعض الآخر اعتقد أن النفس لها مراتب، يعني لما نقول نفس سيئة هذه مرتبة، نفس صالحة هذه مرتبة، نفس متوسطة هذه مرتبة، مراتب للنفس تظهر من خلال تفعيل الميول وعدم تفعيل الميول. لكن ربما يقال أن كلمة النفس لم يقصد منها في القرآن الكريم إلا المعنى اللغوي بمعنى الشخص. نعبر النفس الإنسان يعني الشخص، هذا الشخص فلان الإنسان. نعم قد تضاف إليها بعض الخصوصيات في بعض الموارد، إن النفس لأمارة بالسوء، أضفت لها خصوصية أنها تأمر بالسوء، بلحاظ هذه الخصوصية تأخذ قيمة إما إيجابية وإما سلبية، إما مطمئنة هذه شنو؟ قيمة إيجابية، وإما أمارة بالسوء هذه قيمة سلبية. فالنفس من دون أن تضيف لها خصوصية لا يصح أن تقول أنها خبيثة أو غير خبيثة، لا. نعم بلحاظ الخصوصية يمكن أن تقول أنها خبيثة أو أنها مطمئنة، أمارة بالسوء أو أنها نفس حسنة مطمئنة. إذن ينبغي القول أن السبب في وصف النفس بالحسنة والسيئة في موارد مختلفة هو أن الله سبحانه وتعالى أودع فيها نوعين من الميول، نوعين، ميل نحو الخير، ميل نحو الشر. وليس المراد أن الخير والشر موجودان في نفوسنا، ما أكو في نفسي خير وشر، وإنما أكو استعداد للخير وأكو استعداد للشر، يعني أكو جذور للشر وأكو جذور للخير. يعني بعبارة ثالثة، فطرتنا فيها ميول نحو أمور ينطبق عليها عنوان الخير، وميول نحو أمور أخرى ينطبق عليها عنوان الشر. إذا نفس الإنسان تتلون بتلون هذه الميول، إذا تلونت الميول بلون الشر نسبنا الشر إلى النفس، إذا تلونت هذه الميول بلون الخير نسبنا الخير إلى النفس. طيب نسأل سؤال أخير ونختم به البحث: من الذي يحثنا على اتباع ميولنا وغرائزنا؟ ما الذي يحثنا ويسوقنا إلى اتباع ميولنا وغرائزنا؟ الجواب: هذه الميول الغريزية قلنا أنها متجذرة في وجودنا، عجنت في فطرتنا، يعني بعبارة أخرى يعني الإنسان مجبور على هذه الميول الإنسان، ولذلك لا نصفها بالقيمة الأخلاقية، لا نقول حسنة ولا نقول سيئة، الإنسان غريزة حب الكمال، غريزة حب الاقتدار، غريزة حب الأكل، غريزة إلى آخره. هذه وجودها صحيح نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كرامة للإنسان، ولكنها غير اختيارية. نعم، تفعيلها وتسييرها في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، هذا هو الأمر الاختياري، وهذا الذي يوصف بأنه حسن أو أنه قبيح. الميل الغريزي كما عبرنا قبل قليل أعمى، ما يميز خير ولا شر، ما يميز بين الحسن والسيء. في المقابل هناك ميل للكمال والسعادة تدفع الإنسان للوصول إلى الهدف، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها. إن جميع هذه الميول أعم من المادية والمعنوية توجد في فطرة الإنسان، بفارق أن الميول، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل، المادية فعلية عادة، نشطة تلقائيا مثل الميل إلى الأكل والميل إلى الجنس والنوم، بينما بعض الغرائز، بعض الميولات ضامرة خفية كامنة بالقوة، تتفعل من خلال إيجاد ظرف معين، تطلع وتبرز وتخرج، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى إرشاد. طبعا إلا المعصومين سلام الله عليهم، فإنها موجودة فيهم منذ ولادتهم، ما احتاجوا إلى تفعيلها، في فعلية فيهم عليه. النفس ذات حقيقة واحدة، ولكنها ذات مراتب مختلفة. وجود هذه الميول في نفس الإنسان أمر ضروري من أجل التكامل، وهذا هو سر كونها نعمة إلهية. فمن كان زمامه بيد النفس الأمارة فإن غرائزه هي التي تقوده حينئذ إلى تطبيق هذه الغريزة على هذا المورد أو على ذاك المورد، فيصبح كما تقول الآية أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثل هذا الإنسان بعد يستفيد من معلوماته، حتى لو يعتقد بالله سبحانه وتعالى بالتوحيد، ويعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ويحضر المجالس التي تقام فيها ذكرى وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويعتقد بالأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن تشوف أخلاقه سيئة جدا مع الناس، مع أهله، مع أصحابه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اتبع هواه، لأنه صير هذا الميل إلى جهة غير صحيحة. فإذا يبقى هذا الإنسان متشبثا بالأرض، لا يفارق عالم المادة والأمور المحسوسة. إذا هوى النفس شنو معنى صار النتيجة؟ هوى النفس هو اتباع الميول الغريزية والجواذب العمياء التي لا تبغي، بس تريد أن تشبعها على طول بلا حدود دون تدبر في عواقب الأمور. في المقابل لو استجاب الإنسان لنداء العقل حتى لو كان لأجل إشباع الغريزة، ما يخالف، الشارع ما يقول لك اكبت غريزتك، ولكن دعها تأتمر بأوامر العقل والدين والشرع، فتسير بشكل صحيح فتقودك إلى السعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأنفسنا، والحمد لله رب العالمين.